أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. وروى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل: تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل. ورواه الترمذي بلفظ: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يواظب عليها صلوات الله وسلامه عليه في رمضان وفي غير رمضان. وصلاة الليل سمى بقيام الليل، سمى بالتهجد. صلاة رمضان بالذات قيام الليل يسمى بالتراويح. وهذه اللفظة ما كانتش مشهورة أوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لفظة التراويح، إنما اشتهرت بعد ذلك هذه اللفظة، وسميت بالتراويح لكونهم كانوا يتروحون بين كل أربع ركعات، يصلون أربع ركعات يتنفلون، يعني قيام الليل يصلي بهم الإمام أربع ركعات ثم يستريح ويستريح الناس فترة. كان أهل مكة يستريحون فيقومون فيطوفون بالبيت، يطوفون بالبيت. أهل المدينة أرادوا أن يساووهم في ذلك، إن هؤلاء يقومون ويطوفون بالبيت، فكان أهل المدينة يضيفون أربع ركعات مكان كل ترويحة من هذه الترويحات، يعني مكان الطواف بالبيت. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قدر معين في قيام الليل، لكن هو الذي صلى يعتبر أفضل ما يكون لمن كان يصلي مثل صلاته عليه الصلاة والسلام. لما سئل عن صلاة الليل في حديث اللي في الصحيحين من حديث ابن عمر، رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى 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 مثنى، وما قالوش أنا بصلي 11 ركعة مثلا، صلي 13 ركعة، أصلي أكثر أو أقل. قال: مثنى مثنى، يعني ما استطعت، صلي ركعتين ركعتين، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لذلك حتلاقي العلماء في صلاة قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان يتكلمون هل هي محدودة بعدد معين من الركعات ولا إنها مفتوحة تصلي ما شئت، وهذا الصواب الثاني أنها مفتوحة وليست محدودة. لكن أفضلها الكلام في الأفضل، ماذا يكون الأفضل في قيام الليل وماذا يكون الأفضل في التراويح في رمضان؟ الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي كان يصليها بها صلوات الله وسلامه عليه. فهيئة أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة: يصلي الليل 11 ركعة. صلى وقالت: ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، وهذا كأنه الغالب، الغالب، لأنه في بعض الأحاديث أنه صلى 13 ركعة. فالغالب من حاله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة. تقول عائشة: يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أربع ركعات طويلات. وكان يعدل صلاته، ركوعها كقيامها، يجعل سجودها كركوعها، وهكذا صلاة معتدلة. لذلك يقولون كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيعدون بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية في السجود، في سجوده صلى الله عليه وسلم بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يبقى سجود طويل اللي كان يسجده صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءوا من بعده وصلوا التراويح وجمعهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يجعل القراء يصلون بالناس، يعني أئمة بالناس، فيقرأ القارئ بهم ويصلي صلاة طويلة. وكان ينظر القارئ اللي رأيته سريعة يحدد له قدرا معين من الآيات يقرأها حتى لا يشق على الناس، القارئ البطيء يجعل له آيات أقل منها حتى لا يشق على الناس. لذلك زادت التراويح بعد ذلك، فصليت في عهد عمر رضي الله عنه، جاء في البيهقي بإسناد صحيح أنه صليت 20 ركعة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا، وأن الأفضل ما فعله هو صلى الله عليه وسلم، ولكن زاد الناس بعد ذلك. صليت في مكة 20 ركعة التراويح، صليت في المدينة 37 ركعة التراويح، كأنه منافسة بين أهل مكة وبين أهل المدينة أيهم يعني يتقرب بأكثر. أهل مكة يصلون 4 ركعات يستريحون فيطوفون بالبيت، أهل المدينة جعلوا مكان ذلك أن زادوا 4 ركعات مكان ذلك. ولذلك يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأمر في ذلك واسع، وإن كان في النهاية أفضل ما يكون هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة تكون بقراءة متأنية بقراءة مفهومة بقدر معين، ويختم القرآن في رمضان ولو مر على هذه القراءة، فيكون هذا أفضل من أن تصلى 20 ركعة يقرأ القارئ بآية ولا بآيتين ويسرع فيها في قيامها وركوعها وسجودها ويرهق من حوله من الناس. لكن الغرض بيان إن هذه الصلاة هل قيدت بعدد معين؟ التقييد في الفعل ليس قيدا حقيقيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 11 ركعة هذا ليس قيدا كما يذكر علماء الأصول وغيرهم. فمن قال إن هذا قيد ولا يجوز زيادة هذا خطأ فقها وأصول، فيش حد من فقهاء والأصولين يقولون إنه لا يجوز الزيادة على ذلك. ليه؟ إنه الحديث غايته عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 11 ركعة هنا يبقى من زاد على ذلك وقال هذه بدعة هذه كذا، فلا يجوز أن نقول بدعة من صلى أكثر من ذلك. لذلك لما بيجي في 10 الأواخر من رمضان بتصلوا التراويح في الأول القيام الأول 8 ركعات أو 11 ركعة صلونها، وبعدين يجي القارئ في الصلاة الثانية بالتهجد ويقوم بالناس ب8 ركعات بأكثر أو أقل، ويمكن البعض يقول لا ما يجوز هذا شيء، هذا خطأ قوله لا يجوز. ينقل شيخ الإسلام عن الأئمة كلهم أنه لم يقل أحد بأن مثل ذلك لا يجوز، بل اعتبروا أن هذا من الخلاف الجائز أنه يزيد أو ينقص في الصلاة بما شاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الوتر فخير إن شئت فأوتر بواحدة، إن شئت ب3، إن شئت ب5، إن شئت ب7، إن شئت، فجعل الخيار لك أنت، إنك عايز تصلي الوتر ب3 ركعات بركعة واحدة ب5 ركعات كما سيأتي في الكلام بعد ذلك. فبهذا في التراويح إن أفضل ما يكون أن تصلى مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وتصلى 11 ركعة بصلاة متأنية يختم فيها القرآن ولو مرة واحدة من رمضان. يمكن برضو بعض طلبة العلم يتكلمون دائما اللي بيخالف هذا طلبة العلم، أما العلماء فاتفقوا على أنه هذا جائز لا شيء فيه. فالعلماء يقولون ختم القرآن في التراويح في رمضان ولو مرة واحدة، كذا يقول شيخ الإسلام يقول أنزل القرآن في رمضان فلا بد من مدرسته ولو يقرأ ولو مرة واحدة في القيام في رمضان، لو كلام طيب جميل في هذا الشيء. لكن يمكن البعض يقول طيب ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة هذه الصلاة فختم بهم القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام من لا يفهم الأحاديث ومن لا يفهم الفقه في هذا الشيء ومن يقلد من يقول. لكن إذا وجدت أنه عامة الأئمة يقولون ذلك لا مجال لرأيك أنت ولا المجال للشيخ فلان قال والشيخ علان قال، ما خلاص عامة الأئمة قالوا هذا الشيء إنه يستحب أن يختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان يعني في صلاة التراويح. طيب إذا ما أثرش أن يختم مرة واحدة لا شيء لا شيء، هي غايتها أن يقول هذا سنة إن القرآن أنزل في رمضان وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فعلى الأقل أن يسمعه المسلم في رمضان ولو مرة واحدة. من الأحاديث اللي جاءت في ذلك قول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى العادة الغالب ذلك، لكن لا يمنع أنه هو صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك وأصحابه صلوا أكثر من ذلك، يبقى يجوز أنه يصلي 4 ركعات متصلات سواء أنه جلس في التشهد الأوسط أو لم يجلس، يجلس في التشهد الأخير ويسلم صلى 4 ثم 4 يجوز. لكن أفضل الهيئات سواء في صلاة الليل النافلة أو في صلاة النهار النافلة أن تكون ركعتين ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. جاء في موطأ الإمام مالك عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، يبقى عمر أمر ب11 ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وما كنا، يبقى عمر كان يجعل القارئ يصلي بهم ب11 ركعة، وكأنهم اشتكوا ذلك. لذلك جاء في حديث آخر من حديث سائب بن يزيد أيضا, هذا في سنن البيهقي بإسناد صحيح متصل, قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. إذا كأنه لما تعبوا إن صلاة ثمان ركعات يقرأ بهم الإمام بالمئين, وفي رواية بالمئتين, مئتين آية في الركعة الواحدة, يعني أكثر سورة البقرة, البقرة 286 287 آية حسب عدد القراء فيها, يعني يقرأ منها 200 آية من سورة, هذا طويل جدا, طويل جدا يقرأها في الركعة الواحدة. لذلك كان إن عمر خفف فجعل طيب زود في عدد ركعات وقلل في القراءة بحيث يستريح الناس, فكأن هذا جاء في آخر حياة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان بعض أهل العلم الأفاضل اعتمدوا رواية مالك فقط وردوا رواية البيهقي, والصواب أن هذا صحيح وهذا صحيح, رواية البيهقي إسناد صحيح متصل. وذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر واسع وليس فيه قيد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. كانوا يقومون بالمئين, القراء يعني بالصور اللي عدد الآيات بتاعتها تعدي 100 آية, زي سورة الكهف, سورة الإسراء, سورة هود, سورة يونس, تسمى بالمئين. القرآن إذا قسم, قسموا العلماء إلى الصور الطوال, السبع الطول, أول القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة مع الأنفال, يقول هذه الصور الطويلة. أما يجي أسم الإل بعدها يقول المثاني إلا أقل منها شوي, إلا أقل منها شوي. ثم يقولون المئون, المئون يعني الصور اللي بتوصل آيات لمئة آية أو فوق المئة بشيء ودون المثاني, زي ما ذكرنا سورة الكهف, سورة يوسف, سورة يونس, سورة هود ونحو ذلك. فكانوا يقومون في الركعة الواحدة يقرأ بقدر سورة يوسف مثلا اللي احنا ممكن نصليها نقرأها في خمس ركعات, يبقى هنا كانوا يقرؤون قراءة طويلة. وكان يقول سائب بن يزيد أنه كانوا يتوكؤون على عصيهم, يعني يقوم من كتر ما بيتعب في القيام يحاول ما يعودش, يقوم يحط عصايا يتكع العصا وهو قائم. قال وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام, يعني من طول القيام. يبقى صلاة التراويح أفضل هيئاتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم, أفضلها أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام. والبعض يسأل ينصرف الإمام يعني يطلع من المسجد؟ لا, ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من المسجد, إنما ينصرف يعني خلص الصلاة, انتهى من الصلاة فينصرف المصلي وقد كتب له قيام ليلة كاملة. الوتر, الوتر إن كانت صلاة التراويح كلها على بعضها تسمى بالقيام, وكلها تسمى التهجد, وكلها تسمى التراويح, وكلها تسمى الوتر أيضا, الوتر لأنه يختم فيها على ركعة واحدة أو على ثلاث ركعات أو بحسب ما يختم على وتر وليس شفعة. فجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة, من العشاء إلى الفجر, يعني الليل زي ما النهار متقسم صلوات فريضة وفي النص صلوات نوافل بينها يصليها النبي صلى الله عليه وسلم, هنا قيام الليل أيضا ليس فرضا عليه بعد ما نسخت الفرضية, ولكن كان يقوم الليل هكذا 11 ركعة, يصلي ركعتين وبعدين يستريح ولعله ينام ثم يقوم من النوم فصلي ركعتين, ليله كله على ذلك صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة تقول يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة, يوتر بواحدة. وفي رواية عن ابن عمر يفصل بين الوتر والشفع بتسليم, يعني يصلي ركعتين الشفع وبعدين يسلم وبعدين يصلي صلاة ركعة الوتر. قال يسلم تسليما يسمعناها, يسمعناها. وكان أحيانا يكون في بيته فإذا قرب على صلاة الوتر يوقظ أهل بيته ليصلوا من الليل صلوات الله وسلامه عليه. وقال لنا في الحديث الوتر حق, الوتر حق, يعني ما تضيعوش صلاة الوتر. والصواب أن الوتر سنة مؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. فقال لنا في الحديث رواه أبو داود الوتر حق على كل مسلم, فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل, أن يوتر بخمس ركعات, يعني لك تصلي خمس ركعات متصلة, هتقعد فين فيها؟ يا إما تقعد في الخامسة فقط يا إما تقعد في الرابعة والخامسة, لكن ما فيش دروس في وسطها. قال فما ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل, أن يوتر بثلاث ولا تقعد, ما فيش قعدة في الثلاث ركعات إلا في الركعة الأخيرة, لنهيه عن تشبيه الوتر بالمغرب, وتشبيه الوتر بالمغرب انك بتقعد في الرجعة الوسطى. يبقى هنا اذا حبيت تصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات لا تدرس في التشهد الاوسط. ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل، هذا افضل ما يكون انك توتر بركعه واحده. طب هتقرا ايه في ثلاث ركعات الوتر؟ كلنا نعرف تقرا في الركعه الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، في الركعه الثانيه تقرا بقل يا ايها الكافرون، هذا اللي ثبت في حديث رواه النسائي عن ابي بن كعب، وفي الثالثه بقل هو الله احد، تقرا بقل هو الله احد. ويقول ابي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلهم ولا يجلس في الركعه الوسطى من ذلك، يقول ولا يسلم الا في اخرهن، ويقول بعد التسليم بعد ما يسلم يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، يعني يرفع صوته. يبقى هنا سنة أخرى نعرف، إذا خلصنا الوتر يستحب أنك تقول بصوت تسمع به نفسك سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. أيضا جاء عنه أنه كان يقرأ بقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس في الركعة الأخيرة. يبقى يجوز أحيانا وأحيانا يقرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد فقط، يجوز أن يقرأ بقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وكانت تسمع السيدة عائشة رضي الله عنها في وتره وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دعاء عظيم فيه التذلل بين يدي الله سبحانه، في طلب الرحمة، في التعوذ بالله سبحانه، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. صفات لله سبحانه، من صفة قدرتك في سخطك أنك تقدر علي وأنك تعذب، أعوذ بصفة أخرى هي فيك صفة الرضا، فالله عز وجل رحمته غلبت وسبقت غضبه سبحانه، فيتعوذ برحمة الله من غضب الله سبحانه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك بالعفو، يعني بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، يعني تستحق من الثناء ما أعرف وما لا أعرف، لا أحصي لا أعد كم يثنى عليك سبحانه وتبارك وتعالى أنت كما أثنيت على نفسك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.